إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فابتداء أشكر الأخوة في مركز ابن عباس لتحفيظ القرآن الكريم في دولة الكويت، وكذلك الأخوة القائمين على جامع محمد ابن يوسف الحسن وفقهم الله لتنظيم وترتيب هذه المجالس التي سنقف بها معكم متدبرين متأملين آيات الله عز وجل في هذه السورة العظيمة، سورة لقمان. لا يخفى عليكم أيها الأحبة، إن أعظم وأنفس وأنفع المجالس هي المجالس التي ترتبط بكلام الله عز وجل، لأنه أعظم الكلام وأنفس الكلام. ومجالس القرآن التي تتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة وتحفها الملائكة ويذكرها الله في من عنده، وخصوصا في هذه الأوقات وهذه الأيام التي قلت فيها المشاغل، فإن أنفع ما يشغل به العبد وقته هو تلاوة ومعرفة معاني كلام الله عز وجل والتدبر والتأمل بما فيه. لذلك أستذكر دائما تلك المقولة العجيبة التي قالها شيخ الإسلام رحمه الله في آخر حياته، قال: وندمت على تضييع أوقاتي في غير معاني القرآن، وكان يقرأ في كثير من الآيات 100 تفسير. وكذلك ونحن نتدارس هذه الآيات مع ثلة من حفظة كتاب الله عز وجل، لابد أن نستحضر أهمية التدبر. فقد حث الله سبحانه وتعالى على تدبر كلامه في كل الظروف والأحوال، فذكر ذلك في السورة المكية كما جاء في سورة صاد، وذكر ذلك في سورة محمد عليه الصلاة والسلام في معرض ذكر الكفار، وذكر ذلك في سورة مدنية في سورة النساء في معرض وسياق ذكر المنافقين. إذن التدبر أمره عظيم في جميع المجالات والأحوال. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته. يقول: هذا أنفع شيء للعبد والإنسان، هو أن يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. وتأتي هذه السورة، سورة لقمان، وهي من السور المكية، أي موضوعها من المواضيع التي تندرج تحت مواضيع السور المكية التي ركزت على ترسيخ التوحيد والعقيدة الصافية والنبوات والمعاد والإيمان بالبعث بعد الموت واليوم الآخر والجنة والنار والطريق إلى ذلك. فهذه السورة، سورة لقمان، من السور التي تعرف بأقسام السور المثاني، لأن سور القرآن إما السبع الطوال وإما المئون التي تزيد آياتها عن 100 آية، وإما المثاني التي تقل آياتها عن 100 آية، ويأتي القسم الرابع المفصل التي هي من سورة قاف إلى آخر القرآن. وهذه من المثاني فآياتها 34 آية، وترتيب نزولها بحسب ترتيب وتسلسل النزول 57، وترتيبها في المصحف 31، وهذه نزلت بعد سورة الصافات وقبل سورة سبأ، وترتيبها في المصحف قبل سورة السجدة وبعد سورة الروم، وقد افتتحها وابتدأها الله سبحانه وتعالى بثلاثة من الحروف المقطعة التي ابتدأت بها 29 سورة، وهذه من السور التي بدأها الله عز وجل بألف لام ميم، وهي 6 سور في القرآن، 2 متتاليتان من القرآن المدني البقرة وآل عمران، وأربع سور متتالية من السور المكية، هي سورة العنكبوت والروم ولقمان والسجدة. وهذه السور لها ترابط ولها تداخل ولها اشتراك في بعض المواضيع والمعاني، إذ أن هذه السور من أواخر ما نزل في مكة، وهذه المرحلة أي بعد معجزة الإسراء وقبيل الهجرة. وهذه السور عالجت عدة أنواع من الفتن ومن التحولات التي حصلت في المجتمع المكي، ابتداء من سورة العنكبوت التي عالجت وركزت على فتنة الاستضعاف. قال ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وهذه المرحلة كانت مرحلة استضعاف تحتاج إلى تثبيت وتحتاج إلى صبر وتحتاج إلى توجيه وتحتاج إلى عناية وتحتاج إلى تربية، فعالجت هذا المعنى سورة العنكبوت. ثم سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، عالجت نوع من أنواع التقلبات والتحولات الدولية والتغيرات في الحضارات والأمم، فعالجت هذا النوع، فكأنها تخبر المسلمين كما أنهم مقبلون على تأسيس مجتمع جديد في المدينة، فلا بد أن يعرفوا ما يحصل من تحولات ومن تغيرات. لتأتي سورة لقمان سورة الحكمة التي أساس غرضها ومقصدها وموضوعها يدور على الحكمة وعلى بيان أصول الحكمة وصفات الحكماء ومراتب الحكماء، وأن الله سبحانه وتعالى الحكيم أنزل كتابه الحكيم، وذكر من نماذج الحكماء وذكر صورا من نماذج من جانب الحكمة وجانب الصواب. وهذا النوع الذي تحتاج إليه الأمة ويحتاج إليه طالب القرآن ويحتاج إليه حافظ القرآن ويحتاج إليه المربي، لما ورد في هذه السورة من المعاني العظيمة من صفات المربي وأسلوب التربية وخصائص المربي وطريقة الحوار وخصائص الحكماء وأسلوب الحكماء، هذه المعاني يحتاج لها المسلم أشد الحاجة في أوقات التغيرات وأوقات التقلبات والأحوال التي تكون فيها الأمور مضطربة والأمور متقلبة، هنالك مراحل انتقالية، هنالك انتقال من مرحلة إلى مرحلة، وهذه الأيام العالم بأسره يعيش في مرحلة انتقال بسبب هذه الجائحة وهذا الوباء وهذا الفيروس وهذا المرض الذي اختلف فيه وجه العالم. لذلك أحوج ما يكون المسلم أن يتدارس هذه السورة هذه الأيام ليقف على هذه المعاني، وأن الحكيم هو الذي يستخرج العبر والعظات من كتاب الله عز وجل وخصوصا هذه السورة. سورة لقمان السورة المكية ابتدأها الله سبحانه وتعالى بالحروف المقطعة ألف لام ميم، وللعلماء كلام قديما وحديثا وخلاف في معاني هذه الحروف وفي دلالتها وفي سبب وضعها وإلى ما تشير، حتى أوصل بعضهم الخلاف إلى 30 قولا وبعضهم إلى 40 قولا، ولكن الخلاصة كما رجح ذلك شيخ الإسلام وغيره أن هذه الحروف ليست لها معاني بذاتها، وإنما لها مغازي ولها ثمار ولها فوائد، نجملها بثلاثة نقاط. الأمر الأول أن هذه الحروف ابتدأ الله سبحانه وتعالى بها السور المكية في الغالب ليتحداهم بهذا القرآن وبهذا الكلام، لأنهم شككوا وكذبوا، وكانت قريش هم سلاطين البلاغة وأمراء الفصاحة، وكانوا من كانوا في الشعر والنثر والأدب والفصاحة والبلاغة، وكانت عندهم الأسواق، سوق عكاظ، سوق المجنة وغيرها، ويتبارون ويتفاخرون. فالله سبحانه وتعالى افتتح هذه السور بهذه الحروف التي هي هم يعرفونها ولكن لا يعرفون الكلام بهذه الطريقة، فتحداهم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة، فأتوا بعشر سور. فمن المعاني في بداية هذه الحروف هو التحدي، فكان تحديا لهم ولم يأتوا بشيء مما تحداهم الله سبحانه وتعالى به. المعنى الثاني للدلالة على إعجاز القرآن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الأمر الثالث والمعنى والمغزى الثالث من الافتتاح بهذه الحروف أن الإنسان إذا تحدث وتكلم بكلمات وبحروف غير مفهومة وغير معروفة المعنى، فإن السامع ينتظر أمرا مهما، فتكون بمثابة التنبيه وتحريك الذهن والتشويق للكلام الذي بعدها. فهذا مغزى ثالث. هذه هي المعاني والمغازي للافتتاح بهذه الحروف. فقال ربنا سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة ألف لام ميم، ثم قال تلك آيات الكتاب الحكيم، أي هذه الآيات التي بين أيدينا، سواء الآيات من سورة لقمان أو سائر الآيات التي تشكل وتكون منها القرآن. هذه الآيات قال تلك بالإشارة إلى اسم الإشارة للمؤنث، لأنه يعود على الآيات ويشير إليها، وهذا الاسم تلك كما في بداية سورة البقرة ذلك الكتاب للإشارة البعيد، وهنا لعظم مكانة هذا الكلام، فإنها تدل على عظم كلام الله عز وجل وعظم آيات الله عز وجل. قال تلك آيات الكتاب الحكيم، الكتاب أي المكتوب، والقرآن مكتوب في سطور كما أنه محفوظ في الصدور، فهنا قال تلك آيات الكتاب الحكيم، وهذه تكررت في موضعين، وهنا وفي سورة يونس، وفي سورة البقرة قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، قال ذلك الكتاب، وفي بعض المواضع يقول ياسين والقرآن الحكيم، فإما يذكر الكتاب وإما يذكر القرآن، فهو كتاب لأنه مكتوب، وهو قرآن لأنه مقروء ومحفوظ في السطور. وهنا قال تلك آيات الكتاب الحكيم، الحكيم أي ذو حكمة، والحكيم أي المحكم، الحكيم أي المحكم أي الذي لا ينسخه غيره، مع أن القرآن نسخ الكتب السابقة ولكن القرآن لا يأتي ما ينسخه، لذلك بهذا المعنى الحكيم هو المحكم أي الذي لا ينسخه غيره، والحكيم أي ذو حكمة، فهو حكيم في سياقه وحكيم في معانيه وحكيم في مبانيه وحكيم في ألفاظه وحكيم في دلالته وحكيم في أحكامه وحكيم في أوامره وحكيم في نواهيه وحكيم في قصصه وحكيم في عبره وحكيم في كل ما ورد فيه، وكذلك حكيم أي حكم، لأن الناس يرجعون إليه من الحكم، وكذلك حكيم أي حاكم أي مهيمن على غيره كما قال ومهيمنا عليه، وحكيم يأتي بمعنى المحكم أي الذي لا يتخلله نقص ولا ريب، وكذلك المحكم أي المحكم لغيره. فالحكيم هو من كلام الحكيم. وهنا هذه براعة استهلال في بداية هذه السورة، وفي الغالب مقدمات السور تشير إلى المضمون وتشير إلى الموضوع وتشير إلى المغزى وتشير إلى المقصد من هذه السورة. فهذه السورة موضوعها الحكمة، فالله سبحانه وتعالى الحكيم، ذكر أن كتابه الحكيم، فمن أراد الحكمة كما قال سبحانه يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فمن أراد الحكمة فعليه بالكلام الحكيم وهو القرآن. قال تلك آيات الكتاب الحكيم، والحكيم من الحكمة، والحكمة لها تعريفات كثيرة. عرفها ابن القيم رحمه الله بأنها فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، وبعضهم عرفها بأنها وضع الشيء في موضعه، وبعضهم عرفها بأنها العلم، وبعضهم قال الحكمة هي الفهم والفقه، وبعضهم قال العمل بالعلم، وبعضهم قال جماع هذه المعاني الإصابة في القول والحكم والعمل، وبعضهم قال الحكمة هي النظر إلى حقائق الأمور لا إلى ظواهرها. وهذا النظر يوصل الحكيم لمعرفة المقاصد ومعرفة المآلات. فالحكيم هو الذي رأيه سديد وعقله راجح ولا يستعجل الحكم ولا يستعجل الأمر، حكيم في أقواله، حكيم في أفعاله، حكيم في تصرفاته، حكيم في ردوده، حكيم في سلوكه، حكيم في حركاته، حكيم في تقريراته، حكيم في مواقفه. لذلك فترات الانتقال وفترات الاضطراب وفترات الفتن وفترات التي ينتقل فيها العبد أو الداعية في ظل هذه الظروف أحوج ما يكون إلى الحكمة، لأن الحكيم هو الذي يخرج بقومه إلى بر الأمان. وكم نتذكر قول تلك النملة الحكيمة لما كانت كلماتها حكيمة وموقفها حكيما، وكذلك حذرت قومها بفصاحة وببلاغة وبحكمة، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتعاملت مع هذا الموقف الخطير الكبير بحكمة فأنقذت قومها بحكمتها. فهنا قال ربنا سبحانه وتعالى تلك آيات الكتاب الحكيم. فلذلك الذي يبحث عن أقوال الحكماء ومقولات الحكماء، وستأتي معنا وصايا الحكيم لقمان رضي الله عنه، هذه الوصايا له أو لغيره من الأنبياء والصلحاء أو الحكماء، ينبغي أن ندرك أن هنالك أعظم من أقوال الحكماء هو الكلام الحكيم الذي هو كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وهذه الآية تلك آيات الكتاب الحكيم فيها عدة وقفات وفوائد نمر عليها بعجالة. قال تلك آيات فيها دلالة على علو شأن القرآن، وقال القرآن آية عظيمة على منزله، أي أن ذكر الله سبحانه وتعالى لهذا القرآن بأنه حكيم وقال تلك آيات، أي هذا القرآن مشكل ومكون من آيات، والآية هي التي تدل على الأمر العظيم، وكذلك القرآن مكتوب وكذلك القرآن مقروء. وهذه الآية فيها الثناء على القرآن بهذا الوصف العظيم الذي جمع الخير كله، وكذلك من فوائدها بقدر قربك ومصاحبتك للقرآن تكون حكيما، لأن الله عز وجل قال تلك آيات، أي تلك الآيات التي ستأتي معنا، الوصايا والتذكير بمخلوقات الله سبحانه وتعالى وأصول العبادات وأصول الأخلاق وغيرها، هذه الآيات هي آيات الكتاب الحكيم. فبقدر قربك مصاحبتك وعلاقتك وتدبرك ومعرفتك وحفظك لكتاب الله عز وجل تكون حكيما. كذلك من الفوائد، لا يمكن أن يكون في القرآن شيء عبثا، لأن الله سبحانه وتعالى قال تلك آيات الكتاب الحكيم، والعبث ينافي الحكمة. كذلك إذا أردت العلم فعليك بالقرآن، وإذا أردت الحكمة فعليك بالقرآن. ثم بعد ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد أن قال تلك آيات الكتاب الحكيم، ما ثمرت هذا القرآن، وما ثمرت هذه الآيات، وما ثمرت الكلام الحكيم؟ قال هدى ورحمة للمحسنين. هذا القرآن والكلام الحكيم له ثمار، أنه هداية يرشد أصحابه ويرشد من تأمله ويرشد من حكم به ويرشد من أخذ به ويرشد من اعتنى به، يدله على الهداية ويدله على العلم النافع. الهداية لا تكون إلا بعلم، فهذا القرآن فيه هداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فيهدي لأصفى العقيدة، ويهدي للتوحيد الخالص، ويهدي لأصول الدين، ويهدي لأصول العبادات، ويهدي لأصول الأخلاق، ويهدي لأقوم وأفضل وأعظم التعاملات والسلوكيات، ويهدي لأفضل الوصايا والحكم. قال هدى، فهذا القرآن فيه هداية وفيه نفع وفيه خير لك إذا تمسكت وإذا عملت به. قال هدى ورحمة، كذلك هذا القرآن مع أنه هداية كذلك رحمة، والرحمة تتحقق بالعمل الصالح، كما أن الهداية أصلها يبدأ من العلم النافع، كذلك الرحمة لا تكون إلا بعمل صالح. قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال هذا الكتاب الحكيم هو هداية ورحمة، ولكن لمن؟ لمن يكون هداية ولمن يكون رحمة؟ قال للمحسنين الذين أحسنوا مع الله في عباداتهم، عبدوا الله كأنهم يرونه، فإن لم يكن يرونه فإنه يراهم، والذين أحسنوا مع أنفسهم بأن أخلصوا دينهم وأتموا وأكملوا على أتم وجه عباداتهم وطاعاتهم، وأحسنوا مع الناس وأحسنوا مع الآخرين، أحسنوا مع خلق الله سبحانه وتعالى. قال هدى ورحمة للمحسنين، فالهداية والرحمة لا تتحقق بهذا الكلام إلا لأهل الإحسان الذين كان الإحسان وصفا ملازما لهم، والإحسان مع الله عز وجل أو الإحسان مع النفس أو الإحسان مع الخلق. قال هدى ورحمة للمحسنين، وهذه كذلك فيها فوائد، بقدر إحسانك تحقق هداية ورحمة القرآن، فبقدر الإحسان تتحقق الهداية والرحمة، لأنه قال للمحسنين. كذلك من أحسن العبادة وأحسن إلى خلق الله نال الهداية في شؤونه وعمته الرحمة. كذلك من فوائدها، من أعظم ما تتحقق به الهداية وتنزل الرحمات والقرآن، لأن الله قال هنا تلك آيات الكتاب الحكيم، قال هدى ورحمة، أي هدى ورحمة بهذا القرآن الحكيم لمن؟ للمحسنين. كذلك من تمسك بالقرآن نجا واهتدى، ومن تركه ضل وشقي، كما قال ابن عباس كما في تفسير ابن جرير، تضمن الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم تلا قول الله عز وجل، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. كذلك من أراد العلم فعليه بالقرآن، لأن بداية الهداية هو العلم النافع. في الآية كذلك الترغيب، وهذه مهمة لكم أيها الحفظة، يا من حفظتم ويا من اعتنيتم بكتاب الله عز وجل، في الآية الترغيب والحث على العناية بالقرآن. كذلك القرآن مجمع الخير فهو علم نافع، لذلك قال هدى، وهو عمل صالح قال رحمة، لأن الرحمة لا تنال إلا بالعلم بالعمل الصالح. كذلك هذه الآية فيها ترغيب وحث على الإحسان، فكلما أحسن العبد كلما حقق هداية القرآن ورحمة القرآن. وكذلك من فوائد هذه الآية كلما ازداد إحسان العبد ازداد علمه وعمله الصالح وحكمته. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى وكأن سائلا يسأل من هم أولئك المحسنون، من هم المحسنون؟ قال الذين يقيمون الصلاة. هنا يبدأ يذكر خصائص المحسنين، قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. فهؤلاء هم المحسنون. من هم؟ الذين أقاموا الصلاة التي هي أعظم طاعة وعبادة بعد توحيد الله عز وجل، أقاموها كما أراد الله، وأقاموها كما علمها جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل وعلمه الصلاة، وأقاموها لما قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، قال أقاموا الصلاة ولم يقل الذين صلوا ولم يقل الذين أدوا الصلاة. فمن أظهر خصائص الحكماء أنهم يحافظون على خشوعها وركوعها وسجودها وطمأنينتها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، فيكملونها على أتم وجه حتى يحققوا هذه الصفة. قال الذين يقيمون من إقامتها على أتم وجه، هذه الصفة الأولى للمحسنين، وهي كمال الصلة بين العبد وربه، وهذه تتعلق بالعبادات. ثم قال ويؤتون الزكاة، أي تؤخذ هذه الأموال من الأغنياء فتعطى إلى الفقراء فتزكيهم وتطهرهم، لأن الزكاة هي النماء والبركة والزيادة، وفيها معنى التخلية والتحلية، فهي طهارة للعبد فتطهره من الأدران ومن الأخلاق السيئة الرذيلة، وكذلك يتحلى بالنماء والبركة وتزكية النفس. قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أي لديهم أعلى درجات اليقين، ذلك جاء هنا بضميري الفصل. قال وهم بالآخرة أي بيوم القيامة بالمعاد، والإيمان بيوم القيامة ليس مجرد الإيمان بوقوع يوم القيامة، بل لابد من الإيمان بكل ما يحصل في هذا اليوم من بعث ونشور وحساب وعقاب وجنة ونار وميزان وصحف وتطاير الصحف وغيرها، بل يبدأ من القبر ودخول القبر وفتنة القبر وعذاب القبر وضمة القبر وكل ما يتعلق باليوم الآخر. قال وهم بالآخرة هم يوقنون، وجاء بضمير الفصل مرة أخرى لحصر يقينهم ولتوكيد يقينهم ولتخصص يقينهم بالآخرة، وهذا أعلى مراتب ودرجات الإيمان، واليقين هو الإيمان كله أو الإيمان الذي لا شك فيه. قال وبالآخرة، قال وهم بالآخرة هم يوقنون، أي لديهم يقين، وقال يوقنون أي يقينهم يرتفع ويرتقي ويزداد، وإيمانهم باليوم الآخر كبير. فهذه من خصائص أهل الإحسان، وهي من خصائص الحكماء. فلا يمكن لإنسان يربي الناس ويعلم الناس على كبار العلم أو على صغار العلم ويقصر في الصلاة ويقصر بالنفقات وبأعمال البر، بل يقينه متزعزع باليوم الآخر فيسيء الظن بهذا اليوم أو يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. فهذه ليست من خصائص الحكماء. وهنا فوائد في هذه الآية: إقامة الصلاة من أظهر صفات المحسنين، وكذلك فيها حث على ضرورة إقامة الصلاة على أتم وجه، وهذه فائدة مهمة. وكذلك إيتاء الزكاة من صفات المحسنين، وكذلك فضل إيتاء الزكاة والإحسان إلى الخلق، قال ويؤتون الزكاة، وكذلك اليقين من أجل صفات المحسنين وأهل الحكمة، وكذلك في هذه الآية إثبات البعث بعد الموت، وكذلك مما يحفز على تزكية النفوس اليقين بلقاء الله، مما يحفز على تزكية النفوس اليقين بلقاء الله سبحانه وتعالى. لذلك كانت من أجل خصائص العظماء من القدوات من الأنبياء أنهم كانوا يتذكرون الآخرة ويتذكرون اليوم الآخر ويذكرون غيرهم بهذا اليوم. قال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، قال إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. كذلك من الفوائد اليقين بالآخرة مدعاة للإحسان إلى النفس بإصلاحها، والإحسان إلى الغير بأعمال البر. كذلك من اليقين بالآخرة تذكر أحوالها وما فيها، فقال هنا سبحانه الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، ثم ذكر ثمرة ونتيجة هذه الخصال وهذه الفعال وهذه الصفات لأهل الإحسان، قال أولئك على هدى من ربهم، أي هؤلاء هم الذين نور الله سبحانه وتعالى قلوبهم بالهداية وأنار بصيرتهم ويسر طرقهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى في كل صلاة بأن يهديه صراط الله المستقيم، قال أولئك على هدى، ولكن هذا الهدى وجاء هنا بعلى. وفي الغالب إذا تأملتم آيات الله عز وجل فإنه إذا ذكر الضلال يأتي بفي، قال في ضلال مبين، وإذا ذكر الهدى جاء بلفظ قال على صراط مستقيم، قال على هدى، ففيها الاستعلاء والرفعة لأهل الهداية السالكين لهذا الطريق، قال أولئك على هدى من ربهم، لأن الهداية لا تؤخذ ولا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الهادي عباده إلى سواء السبيل، وهو الذي يهدي من استحق الهداية. قال أولئك على هدى من ربهم، نسب وأضاف الربوبية لهم، قال من ربهم تشريفا وتكريما لأهل الهداية، ثم قال وأولئك هم المفلحون، أي هؤلاء الحكماء هؤلاء المحسنون الذين أقاموا الصلاة حق إقامتها وآتوا الزكاة حق الإتيان بها، وكذلك أيقنوا باليوم الآخر، هم على هدى من ربهم، وأولئك هم المفلحون يوم القيامة، هم المفلحون الذين فازوا وأفلحوا ولهم الدرجات العلى يوم القيامة. وهذه كذلك فيها آيات، هذه الآية فيها فوائد، منها إقامة الصلاة من أظهر صفات المحسنين، وكذلك أن قول الله عز وجل أولئك على هدى من ربهم، فإن هؤلاء الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى للهداية هذه نعمة ومنة عظيمة تستحق الشكر لله عز وجل. وكذلك المفلح هو من أدرك المطلوب ونجا من المرهوب، وكذلك بقدر يقين العبد وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تتحقق الهداية والفلاح، هي معادلة، بقدر استحكام أداء الصلاة على أتم وجه وإيتاء الزكاة، وكذلك تحقيق اليقين في النفس يتحقق للعبد الهداية والفلاح. كذلك هذه الآية فيها امتنان وإظهار فضل الله عليهم، قال من ربهم، وكذلك الهداية من أعظم النعم ولا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى. ولا سبيل إلى الفلاح إلا بهذه الخصال. فمن طلب الفلاح والفوز والنجاح بطرق موهومة لن يتأتى له ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى حصر الفلاح بهؤلاء الأصناف. قال وأولئك هم المفلحون، جاء بضمير الفصل الذي يفيد التوكيد والحصر. فهذه من فوائد هذه الآية. ثم بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى وكعادة القرآن أن يذكر خصائص أهل الإيمان وأهل الإحسان وأهل التقوى وأهل الهداية والرشاد، ثم يذكر أهل الغواية والضلال وغيرهم، بعد أن ذكر هذه الصفات الحسنة وهذه الأمور التي إذا حققها أصحابها فإنهم من أهل الفلاح، سيذكر صنف آخر، سيذكر صنفا آخر. قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال ومن الناس إذا مرت عليك في القرآن ففي الغالب تأتي للذم في الغالب، ووردت في القرآن في 12 آية، في آيتين أو ثلاث جاءت فيها المدح والثناء. قالوا من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ولكن في الغالب ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، وهكذا. ومن الناس ابتداء الظاهر أن هذا الصنف صنف مذموم. قال ومن الناس من يشتري، والشراء هنا إما يشتري بماله أو بوقته أو بجهده أو بتعبه، يشتري ماذا؟ يشتري له الحديث. وقالوا هنا يشتري أي يختار، وعبر عن الشراء عن الاختيار بالشراء لكثرة حرص هذا الإنسان على مضيعة هذا الوقت وعلى اللهو وعلى الباطل، فكأنه كالمشتري يحرص على هذه السلعة وعلى هذه البضاعة. قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث، لهو الحديث، ويدخل فيها لهو الفعل، ولكن لأن الغالب أن اللهو يكون في الكلام، في الغناء، في الموسيقى، وفي ضياع الأوقات، وفي استماع الباطل، وفي الحديث في الباطل، وفي مضيعة الأوقات، وفي الغيبة والنميمة وغيرها. لذلك هنا أقسم ابن مسعود رضي الله عنه أن هذه في الغناء، وفي بعض الروايات أقسم ثلاث مرات، وابن عباس كذلك. ولكن هذا لا يعني أن هذه الآية فقط تخص الغناء، بل هي أعم من ذلك. فكل ما يلهي العبد عن طريق السعداء وعن ما فيه حكمة وعن طريق الفلاح وعن طريق المحسنين وعن طريق الحكماء فهو من لهو الحديث وهو من الباطل. قال ومن الناس من يشتري، وهذه أحوج ما نكون إليها الآن، خصوصا حفاظ القرآن، وخصوصا الذين يجلسون في البيوت. الآن الفراغ كبير، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن الفراغ نعمة. قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فمن أنجاه الله سبحانه وتعالى هذه الأيام من هذا المرض فقد جمع له بين صحتين ونعمتين عظيمتين، بين نعمتين عظيمتين الصحة والفراغ. فعليه أن لا يستثمر هذه الأوقات في تتبع الأرقام والأخبار ونشر الشائعات ونشر كل ما يصل عبر مواقع التواصل، تأتي الرسائل ويرسل. هذه ليست من أفعال الحكماء. فالحكيم الذي يستثمر وقته في طاعة الله ولا يصرفه إلى معصية الله ولا يصرفه إلى اللهو الباطل، سواء كان في الاستماع أو سواء كان في متابعة مواقع التواصل أو الأخبار أو الأحداث التي لا ينتفع منها بشيء. قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، وفي قراءة متواترة أخرى ليضل، أي ليضل بنفسه. فبعض الناس يستمع الغناء أو يستمع اللهو فيضل هو بنفسه. ومن الناس من يضل غيره، إما عبر الصحف غير الموثوقة أو أن يشتري بماله بوقته بجهده وينشر الرذيلة وينشر عبر القنوات الفساد وينشر زعزعة الاستقرار وزعزعة الأمن وينشر الشائعات عبر المواقع وعبر القنوات وغيرها، هذا يدخل في ضمن هذا الذم. كذلك قال ليضل عن سبيل الله بغير علم، لأن الغالب أن الذي لا يستثمر وقته إنما كان ذلك نتيجة لجهله في قيمة الوقت ولجهله في حقيقة ما يصرفه في هذه الملهيات. قال بغير علم ومع ذلك ويتخذها هزوا، أي يتخذ آيات الله، لأن الإنسان إذا لم يشغل نفسه بطاعة الله شغلته بالمعصية. فالإنسان هو عبارة عن جوف، هذا الجوف إذا امتلأ بالملهيات وإذا امتلأ بما لا طائل تحته وإذا امتلأ بما لا نفع فيه فإنه لن يكون له مكان إلى القرآن وإلى الذكر وإلى الحديث وإلى السنة وإلى الطاعة وإلى كل ما فيه خير وحكمة، لن يبقى له مكانا. قال ويتخذها هزوا، أي آيات الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى أولئك، أي هذا الصنف الذي اشترى بماله وجهده ووقته، اشترى اللهو واشترى الباطل. قال أولئك لهم عذاب مهين، لأن الجزاء من جنس العمل، لأن هؤلاء لما تكبروا على الحق وتكبروا على آيات الله وتكبروا على الطاعة وتكبروا على مجالس الذكر ومجالس العلم واستماع المواعظ واستماع الخير، لما تكبروا واستهزأوا فإن الجزاء من جنس العمل، فإن الله سبحانه وتعالى عاقبهم بالمهانة وعاقبهم بالذلة وعاقبهم بالتحسر على هذه الأوقات التي أضاعوا، فأولئك لهم عذاب مهين. هذه الآية كذلك فيها فوائد، فهنا عبر عن الاختيار بالشراء إشارة إلى حرصهم، وأكثر ما يطلق اللهو في الذم. قال له الحديث هو كل حديث لا طائل تحته ولا فائدة منه. قال فإن اتخاذ آيات الله هزوا يدخل فيه عدة أنواع. كذلك الآية فيها ذم لكل من يركن إلى لهو الحديث، وكذلك فيها تحريم الغناء والموسيقى وآلات الطرب، كذلك فيها ذم إلى كل ما يصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، وتحريم الهزء بآيات الله سبحانه وتعالى، تحريم الاستهزاء بآيات الله، الاستهزاء بالسنة، وكذلك الاستهزاء بالطاعة. والآن البعض ينشر بعض النكات وبعض الأشياء التي فيها سخرية وفيها استهزاء من بعض الأشياء، حتى من الأشياء الكونية، من الأقدار الكونية ومن الأمور الكونية كهذه الجائحة وغيرها والأمراض، فتجدون بعض النكات والسخرية والاستهزاء، وهذا مما لا ينبغي، ويدخل كذلك في هذا التحريم. بقدر انشغالك بلهو الحديث فإنك تبتعد عن طريق الحكماء والمحسنين والمفلحين، هي معادلة، بقدر انشغالك بلهو الحديث الذي لا نفع فيه ولا طائل تحته تبتعد عن طريق المحسنين. التسلح بالعلم والتفقه بالدين يقيك الضلال والإضلال، لأنه هنا في هذه الآية قال ليضل عن سبيل الله بغير علم، فمن تسلح بالعلم فإنه يضمن نجاته من الضلال ومن الإضلال. كذلك من صفات الحكماء عدم تضييع أوقاتهم فيما لا نفع فيه، وكذلك فيها فائدة أهمية ذكر الدليل مع التعليل، وهذه من الأساليب التربوية التي يحتاج لها الداعية ويحتاج لها حافظ القرآن ويحتاج لها المربي ويحتاج لها كل مسلم، أن تذكر مع الحكم الدليل أو أن تذكر مع الحكم التعليل. هنا قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث، هذا هو بيان حكم هذا الجرم وذم وتقبيح لهذا الفعل. قال ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، ذكر الدليل لماذا هذا فعله قبيح، لأنه سبب للضلال وسبب للإضلال وسبب للسخرية وسبب للاستهزاء، وقال أولئك لهم عذاب مهين. فذكر التعليل مع الدليل، مع الحكم ذكر الدليل والتعليل، وهذه من الأساليب التي ينبغي أن ينتبه لها الداعية. فإذا ما بين حكم مسألة فإنه لا يكتفي بالجواز أو الإباحة أو التحريم أو الوجوب أو غيرها، بل لابد أن يبين الدليل وكذلك يبين الحكمة والتعليل من هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب أحزاننا ونور صدورنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونلقاكم غدا بمشيئة الله سبحانه وتعالى على أن نكمل ما تبقى هذه الآيات، ثم نبدأ بوصايا الحكيم لقمان رضي الله عنه وأرضاه، إلى أن نلقاكم غدا بمشيئة الله إذا كان في العمر بقية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيراً.